الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. ثم قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. تشترط النية، هذا هو الصحيح، أن النية شرط في التيمم، كما هي شرط في الوضوء وفي العبادات كلها وفي الغسل. وبعض الفقهاء لا يوجب اشتراط النية، والصحيح أن النية شرط في كل عبادة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو قصد العمل لله تبارك وتعالى. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال وثوابها يكون بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأي عمل وقربة إلى الله تبارك وتعالى لا يكون معها نية فإنه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل. قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، يعني أنه ينوي بالتيمم رفع الحدث أو الاستباحة على ما تقدم لنا، سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، فلا بد من النية. قال: من حدث أو غيره، أو غيره من نحو نجاسة على المذهب، إذا كانت النجاسة على البدن، أو مثلا في الثوب، إذا كانت النجاسة على البدن فتقدم لنا بأنه يتيمم لها، ثم تقدم لنا أيضا بأن الراجح أن التيمم لا يكون للنجاسة التي على البدن، وكذلك لا يكون للنجاسة في الثوب، لأن ذلك، أي أن التيمم لا يغير من الأمر شيئا ولا يؤثر في النجاسة. ثم إن النص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالتيمم للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، ولم يأتي نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتيمم المسلم للنجاسة التي على بدنه. فلو كان مثلا في صحراء أو في مكان لا ماء فيه، وفي بدنه، على بدنه نجاسة، إما مثلا في على عضو من أعضائه، فإنه لا يتيمم لهذا، بل يتيمم للحدث سواء كان أكبر أو أصغر، ويصلي بحاله والنجاسة عليه ولا يعيد. لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر التيمم ذكره في ذكر ذكره في مجال التيمم، في مجال الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر، في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد الأمر بغسل أعضاء الوضوء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التيمم للحدث الأصغر، وجاء كذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه للحدث الأكبر. فقول المصنف رحمه الله تعالى: تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، يقصد إذا كان على البدن نحو نجاسة فإنه يتيمم لها أيضا، يتيمم لهذه النجاسة. وهذا التيمم قال لابد فيه من النية، والراجح بأنه لا يتيمم للنجاسة التي على بدنه ولا على ثوبه أيضا. قال: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. إن نوى أحدها يعني لو كان عليه أحداث أو كان عليه مثلا حدث ونجاسة على بدنه على المذهب، فنوى بالتيمم أحدها لم يجزئه عن الآخر، بل لابد أن ينويهما جميعا. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. قال: وإن نوى نفلا يعني نوى بتيممه نفلا أو أطلق، يعني نوى أن يصلي الضحى مثلا، أو نوى أن يصلي قبل الفريضة نوافل، أو نوى أنه بتيممه هذا الذي تيممه نوى أن يصلي صلاة مطلقة لم يعين فرضا ولم يعين نفلا. قال: لم يصلي به فرضا، يعني بهذا أو بهذه النية وبهذا التيمم قال لا يصلي به فرضا، وهذا على المذهب. قال: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. الضمير في نواه يعود على الفرض، يعني إن نوى فرضا قال صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني إذا نوى الأقل أو الأدنى كالنافلة فإنه لا يصلي به ما فوقها، لا يصلي به الفريضة، لكن لو نوى الأعلى على المذهب فإنه يصلي به ما دونه من النوافل، لو نوى فرضا فإنه يصلي به نوافل. وهذه المسألة مبنية على أصل عند أهل العلم، وهو أن التيمم هل يكون مبيحا أو يكون رافعا، هل يكون مبيحا للعبادة يستبيح به المسلم العبادة والصلاة، أو يكون رافعا للحدث. فالمسألة هذه لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال: القول الأول بأن الحدث مبيح، القول الأول بأن الحدث مبيح، أي أن المسلم يتيمم ليستبيح بالتيمم الفريضة، ليستبيح به العبادة فيصلي، لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، فجعل التيمم مبيحا لهذه العبادة. والقول الثاني بأن الحدث بأن التيمم قال بأن التيمم رافع للحدث رفعا كليا، والقول الثالث بأن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهذا القول الأخير وهو الثالث، وهو أن رفع الحدث بالتيمم رفعا مؤقتا هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فصلى ثم نظر إلى رجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يأتي له بالماء، أرسل بعض أصحابه من يأتي له بالماء، فوجدوا جارية بين مزادتين معها ماء في قربتين، ثم طلبوا منها أن تنطلق معهم، فقالت إلى أين؟ قالوا إلى رسول الله، قالت إلى الصابئ الذي يقولون له الصابئ، قالوا هو الذي تعنين، فجاءوا بها حتى وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم، فصب من مزادتيها في آنية، ثم دعا الله تبارك وتعالى فشربوا واستقوا، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي عليه جنابه ماء في إناء وقال أفرقه عليك. فهذا يدل على أن التيمم أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، ولو كان رافعا له رفعا كليا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرغه عليه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا القول الثالث، وهو أن التيمم أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، هو الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولو كان رافعا للحدث رفعا كليا لما كان هناك حاجة، وما كان هناك وجوب لأن يرفع الحدث الأصغر بالماء وأن يغتسل. فهذا الذي تدل عليه النصوص، وهو أن التيمم رافع للحدث الأكبر وللحدث الأصغر رفعا مؤقتا، يعني ما لم يجد المسلم الماء، فإذا وجده فإنه يلزمه أن يرفع حدثه بالماء. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. هذا على القول بأن التيمم مبيح لا رافع للحدث. قال: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. هذا أيضا مبني على هذه المسألة، وهو عند في المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت. فمثلا لو تيمم للعصر ثم جاء وقت المغرب وهو لم يحدث شيئا، فإنه بخروج وقت العصر يعني بغروب الشمس فإنه يبطل تيممه، حتى وإن لم يحدث منه مبطل للوضوء، لم يحدث منه شيء. وهذا مبني على هذه المسألة، وهو أن التيمم مبيح لا رافع، وهو الذي في المذهب والذي قال به كثير من الفقهاء. وبعض أهل العلم اختار أن التيمم أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت. هذا على المذهب، وهو أنه مثلا لو تيمم لفريضة ثم جاء وقت الفريضة الأخرى التي بعدها وهو لم يحصل منه مبطل للوضوء أو لتيممه، فإنه بخروج الوقت يبطل التيمم. وهذا مبني كما قلنا على المسألة، وهي أن التيمم مبيح لا رافع، وعلى القول المختار الذي تؤيده الأدلة أن الذي تيمم ولم يحصل منه ما يبطل الوضوء، لم يأتي بمبطل من مبطلات الوضوء، فإنه له أن يصلي بهذا التيمم، له أن يصلي به الصلاة التي تلي الفرض الذي تيمم له. فإنه يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل في كل شيء، وهو رافع للحدث رفعا مؤقتا ما لم يجد المسلم الماء، فإذا لم يأتي بمبطل للوضوء وناقض من نواقض الوضوء فإن له أن يصلي به فروضا، وله أن يصلي بهذا التيمم نوافل، وله أن يصلي به فرائض ما لم يحدث. هذا هو الذي يترجح، ولو تيمم فهو أفضل كتجديد الوضوء. لو تيمم مثلا لكل صلاة يدخل وقتها فهو أفضل، وذلك كتجديد الوضوء، وفعله هذا يكون خروجا من الخلاف. قال: وبمبطلات الوضوء، يعني أن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء، يبطل بمبطلات الوضوء لأنه يقوم مقامه وهو بدل عنه فيأخذ حكمه. فمثلا لو خرج منه ريح أو نام أو مثلا أكل لحم إبل فإنه ينقض بذلك تيممه، ينتقض بذلك تيممه ويلزمه أن يتيمم مرة أخرى، لأن هذا التيمم لأنه بدل عن الوضوء، بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه وينزل منزلته. قال: وبوجود الماء، يعني أن التيمم يبطل بوجود الماء، بوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، ولو في الصلاة لا بعدها. هذا من مبطلات التيمم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرط للتيمم عدم وجود الماء، وبوجود الماء لا يحل له أن يعدل عنه إلى التيمم. فإذا وجده بعد التيمم قبل الصلاة فإنه يتيمم، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: الطهور قال الصعيد طهور المسلم، الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي رحمه الله تعالى. فإذا وجد الماء، إذا وجده بعد التيمم قبل الصلاة فإنه لا شك يبطل التيمم، ويجب عليه أن يتوضأ، وكذلك يجب عليه إذا كان عليه حدث أصغر أكبر أنه يجب عليه أن يتيمم، أن يتوضأ وضوء، أن يتوضأ إذا كان عليه حدث أصغر، وإذا كان عليه حدث أكبر يجب عليه الغسل. قال: ولو في الصلاة، ولو في الصلاة، لو هذه إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ولو كان في الصلاة، وهذا يحصل، قد يكون الإنسان مثلا في واد من الأودية ولم يجد الماء فيتيمم، ثم يأتي سيل منقول وهو في الصلاة، فإذا جاء الماء فإنه بهذا يكون في الصلاة فيلزمه أنه يخرج من الصلاة. وقد مثلا يكون في الصلاة فيأتي بعض رفقته بماء، فهذه الصور يكون واجدا للماء وهو في الصلاة. فقوله ولو في الصلاة هذا إشارة إلى الخلاف القوي في المسألة، فإن بعض أهل العلم وقول في المذهب بأنه إذا تلبس بالصلاة وهو متيمم ووجد الماء في أثناء الصلاة فإنه لا يخرج منها لاشتغاله بهذه العبادة وتلبسه بهذه العبادة. هذا هو القول الآخر. وهنا قال: فإنه يخرج من الصلاة ويبطل التيمم ولو كان في الصلاة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه إذا وجد الماء ولو كان في الصلاة ف فإنه يخرج من الصلاة، وإذا خرج منها يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، ويتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، ثم يستأنف صلاته من جديد لأنه قد وجد الماء، والله تبارك وتعالى قال فلم تجدوا ماء. ويدل أيضا له حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وهنا قد وجده، هنا وهو في الصلاة قد وجده، وبهذا تكون الصلاة باطلة، تبطل الصلاة إذا دخلها متيمما ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، كأن يأتي به مثلا بعض رفقته أو يراه مثلا وهو في الصلاة، فإنه يلزمه أن يقطع الصلاة ويستعمل الماء. قال: ولو في الصلاة لا بعدها، لا بعدها إذا وجد الماء، هذه صورة أخرى، وهو أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة، بعد أن صلى وجد الماء في الوقت، فماذا عليه؟ لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، مع أن بعض أهل العلم قال بأنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد الصلاة، ولكن الدليل خلاف ذلك، الدليل خلاف هذا. فإذا وجد المسلم الماء بعد أن تيمم وصلى وانتهى من صلاته ووجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، هذا هو الذي يؤيده الدليل، وهو الذي ذكره هنا المصنف، وهو المذهب وعليه الكثير من الفقهاء. ودليل هذا حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان، يقول أبو سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فتيمما ثم صليا فوجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة، توضأ وصلى ولم يعد الآخر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: للذي لم يعد أصبت السنة، وقال: للذي أعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود. فهنا دليل هذه المسألة واضح من السنة، وهو أن هذين الرجلين وجدا الماء بعد أن انتهيا من الصلاة، تيمما ثم صليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة، يعني أصاب الحق ووفقه الله عز وجل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للآخر: لك الأجر مرتين، يعني أنه اجتهد. وقد مثلا يقول قائل أو يختار أحد فيقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأجر مرتين فأحب أن يكون لي الأجر مرتين، فيريد أن يعيد، فنقول إن هذا فعل ذلك من دون أن يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك باجتهاده، فمن فعل ذلك باجتهاده ولم يبلغه في المسألة شيء ففعل مثل فعل الرجل فأعاد بعد أن تيمم وصلى فله الأجر مرتين. ولكن إذا بلغته السنة وأنه لا يعيد فإنه يجب عليه أن يلتزم بالسنة، لأن العمل في السنة، العمل في السنة خير من العمل بما يخالفها، وليست العبرة في الأعمال هي بكثرتها ولا مثلا بالجهد فيها، وإنما العبرة فيها بالإخلاص، العبرة في الأعمال، وتكون الأعمال مقبولة عند الله تبارك وتعالى بالإخلاص لله وموافقة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح ظاهر. فلو زاد أحد مثلا على عدد الصلوات فإن الصلاة باطلة، ولو طول أحد ركعتي الفجر مثلا قرأ فيها قراءة طويلة، قرأ جزءا، فنقول هذا خالف السنة، خالفت السنة، وإن كان العمل عمل خير، ولكن موافقة السنة هذا مقصود للشارع لئلا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى قال: يبطل التيمم بوجود الماء، بوجود الماء قبل الصلاة، ويبطل كذلك بوجود الماء في الصلاة على الراجح والذي تؤيده الأدلة، وكذلك من باب أولى أنه يبطل قبل شروعه في الصلاة. قال: لا بعدها، لا بعدها، هذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لدينك الرجلين أصبت السنة وقال للآخر لك الأجر مرتين، فيجب لمن بلغته السنة أنه إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت يجب عليه أنه يعتد بتلك الصلاة ولا يجوز له أن يعيد تلك الصلاة. قال: والتيمم آخر الوقت، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم آخر الوقت، يعني أنه إذا رجع وأمل أنه يجد الماء، وكان يعرف مثلا موضعه وعلم أو غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، فإنه ينبغي له ويحسن في حقه، ينبغي له أن يؤخر تأخيرا لا يخرج الصلاة عن وقتها، لأنه بهذا عمل بالأصل وهو استعمال الماء. ولو صلى في أول الوقت عند عدم وجود الماء فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد، كما عرفتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين. قال: وصفته، صفته الضمير يعود إلى التيمم، وصفته أن ينوي، والنية شرط من شروط العبادات، شرط في التيمم، شرط في الغسل، شرط في الوضوء. قال: ثم يسمي، والتسمية سنة، التسمية في السنة وليست شرطا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعيف لكن له طرق تجعله في درجة الحديث المعمول به، فيستحب أن يسمي فيقول بسم الله بعد النية. فالتسمية سنة سواء في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، التراب أو غير التراب، فإن المسلم قد يسافر إلى أرض ذات رمال أو حصباء، أو يسافر في أرض جبلية ليس فيها تراب، فالراجح بأنه يتيمم بما على وجه الأرض، لأن الصعيد في اللغة هو ما كان على وجه الأرض من تراب ومن غيره، نقل ذلك أهل اللغة، والله تبارك وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. والذي اشترط أن يكون التيمم بالتراب أخذه من قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال بأن من هنا للتبعيض، وقد ذكرنا فيما تقدم بأن من هنا ذكر أيضا الذين ذهبوا إلى أن الصعيد هو ما على وجه الأرض، أن من هنا تحتمل أيضا، يحتمل أن تكون لابتداء الغاية، تقول: سرت من موضع كذا إلى موضع كذا، فهي محتملة لأن تكون تبعيضية ومحتملة لأن تكون ابتدائية، يعني أن ابتداء المسح يكون من الصعيد فيضرب بيديه الصعيد ثم يمسح به وجهه ويديه. قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح بها وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. جاء صفة التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أجنبت فتمعكت كما تفعل الدابة، أي أنه تمرغ في التراب كما تفعل الدابة اجتهادا منه، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه ومسح كفيه. والحديث متفق عليه. وكذلك في البخاري حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، ثم ضرب بيديه الجدار، قال ضرب بيديه الحائط، ثم مسح بهما وجهه ويديه ثم مسح. وقد روى هذا الحديث أيضا مسلم تعليقا. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، وهو أن المتيمم يتيمم ضربة واحدة، يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح يديه، يعني يمسح ظهر كفه الأيمن بكفه الأيسر وظهر كفه الأيسر بكفه الأيمن ويخلل أصابعه، وينتهي المسح إلى الرسغ وهو مفصل الكف من الذراع. وأما الأحاديث التي جاء فيها التيمم ضربتان فهي ضعيفة، لا يخلو كل طريق منها من مقال، ومن قال بأن التيمم يكون في اليدين إلى المرفقين فكل الأحاديث في هذا ضعيفة، ومنها ما هو موقوف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. فالراجح والذي تؤيده الأدلة بأن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين وليس بضربتين، وأنه يكون المسح للوجه، والوجه حده من منابت شعر الرأس طولا إلى الذقن عرضا، وهو مأخوذ من المواجهة، فكل ما واجه الإنسان به غيره فهو وجهه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيمسح بوجهه هذا الموضع ثم يمسح يديه يمسح كفه اليمين بالشمال وكفه الشمال باليمين، ويمسح ما بين أصابعه، وبهذا يكون قد أتى بما أمره الله به واقتدى في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من قال بأن التيمم بأنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، فذلك لأحاديث لا تخلو من مقال، أحاديث ضعيفة. ومن قال بأن التيمم إلى المرفقين فإن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث عمار رضي الله تعالى عنه وحديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه يدل على هذا، وهو أن التيمم يكون للوجه ويكون للكفين ويكون ضربة واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا نقف، لأننا سنبدأ بباب بعده فننتهي إلى هنا، وهو باب إزالة النجاسة، ونترك بعض الوقت للأسئلة لأنه في الدرس الماضي لم يتيسر أن نجيب على بعضها. قال هنا: اعتمرت ولم أطف طواف الوداع وأنا الآن في المدينة، فهل علي شيء؟ طواف الوداع للعمرة ليس بواجب، وإنما الطواف للحج هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا في الحج، ولم يأمر به في العمرة فيما علمنا. ولكن الأحسن والأفضل أنه لا يغادر البيت حتى يطوف طواف الوداع، من باب الأفضل والعمل بالسنة. ولكن لو كان المعتمر اعتمر ثم طاف بالبيت وسعى وسافر من وقته، فإن هذا لم يقل أحد بأن عليه طوافا طواف وداع، فإنه لم يبق في مكة ولم يمكر. فإذا طاف وسعى ثم ذهب وسافر من وقته فإنه لا يطوف طواف، ليس عليه طواف الوداع.
القول الثاني بأنه رافع الرفع مؤقتا، القول الثالث بأنه مبيح لا رافع.
أحد السائلين يقول: هل يجوز الحفظ من المصحف بدون وضوء لكثرة تكرار الحفظ من المصحف؟ على كل حال هذا معناه السؤال عن مس المصحف بغير وضوء، والأئمة الأربعة كلهم لا يجيز مس المصحف إلا بوضوء، يعني من إذا كان الحدث حدث أصغر فإنهم لا يجيزون مس المصحف إلا أن يتوضأ، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كتابه لعمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهناك بعض أهل العلم قال بأنه يجوز له أنه يمس المصحف إذا كان حدثه حدثا أصغر، والأحوط أنه لا يمس المصحف ولا يقرأ فيه إلا أن يكون متطهرا، لأن هذا من تعظيم كلام الله، هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولذلك خاصية في الاستعداد. فإنه إذا توضأ وعلم بأن هذا أمر مهم وأمر عظيم فإنه يستعد لفهم ما يقرأ، ويكون عنده من التوقير والتعظيم للقرآن ما لا يكون عند من يتناول المصحف بسهولة. فالأحوط له والأحسن أنه يتوضأ إذا كان من حدث أصغر، وأما الحدث الأكبر فإنه لا يمسه، لا يمس المصحف من الحدث الأكبر، يعني لا يجوز له أن يمس المصحف ويلامسه حتى يغتسل. يقول هنا: إذا أراد أن يعتمر لشخص متوفيا أو صديق متوفيا فهل هذا يجوز؟ هذا من العمل الذي يصل إلى الميت، إذا اعتمر عن ميت سواء كان قريبا له أو كان بعيدا وأهدى ثواب ذلك العمل من عمرة أو حج أو صدقة أهداها إلى الميت فإنها يصله ثوابها. هذا يسأل قال ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وبعد الانتهاء من العمرة سكنت في مكة وكنت أصلي مع الإمام كل الصلوات عند وجودي في مكة ثم سافرت ولم أطف بالبيت، ما حكم عمرتي وهل علي شيء؟ على كل حال هذا يا أخي الجواب تقدم وهو من السائل الذي قبل هذا، وهو أنه يسأل هل أنه اعتمر ولم يطوف طواف الوداع. طواف الوداع الراجح بأنه لا يجب على المعتمر، وإذا والأفضل له أنه لا يغادر البيت إلا أن يطوف. قال هنا كنت بالخلاء وأدركني التعب ونمت ثم قمت، نعم، وقد مضى علي العصر والمغرب ولا أحمل ماء، فهل يجوز لي أداء هذه الصلوات بتيمم واحد أم أتيمم كل فرض على حدة؟ الصحيح بأنه يجوز لك أن تؤدي هذه الصلوات التي نمت عنها بتيمم واحد، لأنه كما قلنا بأن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا وليس مبيحا، هذا هو الراجح، فلا يلزمك أن تتيمم لكل صلاة. يقول أيهما أفضل أتحفظ أن أتفرغ، قال أيهما أفضل أتفرغ لحفظ القرآن أم أجعل 3 أيام للحفظ و4 أيام لحضور الدرس؟ يا أخي الجمع بينها أحسن، الجمع بين الأمرين أحسن وأفضل، لئلا يفوتك فضيلة هذا ولا يفوتك فضيلة هذا، وهذا ممكن، فليس كل وقتك تقضيه مثلا في الحفظ وليس كل وقتك تقضيه في الدرس، لأن الدرس يعني وقت محدود، وكذلك حفظ القرآن أنت يمكن أن تعوض الزمن الذي قضيته في الدرس بزمن آخر، فالجمع بين الأمرين أحسن وأفضل. قال إذا مات الميت ولم يوجد ماء هل ييمم؟ نعم، إذا مات ميت في مكان لا ماء به فإنه ييمم، يعني ييممه من حضره من المسلمين، وذلك يقوم مقام الغسل.
نعم.
ييممه من حضر، يعني أن الحي يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم يمسح بها وجه الميت وكفيه ورائحتيه وما بين أصابعه، فإذا فعل ذلك عند عدم الماء فإنه يقوم مقام الغسل. يقول بعض الناس إن التجارة من المدينة المنورة إلى غيرها منزوعة البركة، لأنه كالناهب والجالب إليها كالمتصدق، ما رأيكم بارك الله فيكم؟ هذا ليس عليه دليل، هذا الرأي أو هذا الأمر ليس عليه دليل، فإن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان تاجرا وكان يذهب بتجارته من المدينة ويرسل تجارته من المدينة إلى غيرها، ومنهم من كان يجلب إلى المدينة، وكل ذلك جائز، لكن الجلب إلى المدينة أفضل وأحسن للتوسعة على أهل المدينة، ودليل ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعشر التجار الذين يأتون بالزيت ويأتون بالتجارة من خارج المدينة، لم يكن يعشرهم ليكثر الجلب وتكثر التجارة بالمدينة، لأن في هذا توسعة على أهلها، والتوسع على أهلها هذا من الأعمال الطيبة الصالحة ومن النفع العام، لأنها دار الإسلام ودار الهجرة، لكن أن التجارة منها إلى غيرها منزوعة البركة أو أن في ذلك إثما، هذا ليس بصحيح ولا دليل عليه، لأن من الصحابة من كان يتجر فكان يرسل تجارته ويرسل أمواله ويبعثها من المدينة إلى غيرها، ولم يكن ذلك منكرا، ولم يؤمر الشارع بعدم ذلك. قال ما حكم التيمم على الحجر إذا كان متصلا بالأرض، يعني يتيمم يضرب بيديه الحجر وهو على الأرض في مكان لا تراب فيه، فله ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمم صعيدا طيبا، لكن لا ينبغي له أن يحمل الحجر معه، لا ينبغي له أن يحمل الحجر معه ويتيمم به إذا جاء الوقت، لأن من الناس من رأيتهم يحمل الحجر معه فيتيمم به إذا جاء الوقت، وهذا لم يرد به دليل من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره كلها لم يكن يحمل التراب، إنما كان يتيمم من الأرض التي تأتيه الصلاة وهو فيها، فإذا جاء وقت الصلاة وهو في أرض في جبال مثلا أو في أرض ذات حجارة فإنه يتيمم على الحجر ويضرب بيديه الحجر ويمسح وجهه ويديه، وأما حمل الحجر للتيمم به فذلك لا دليل عليه. التيمم لمس المصحف إذا لم يجد الماء، هذا هو الذي يفعله، فإنه يتيمم سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، فإذا تيمم لأجل هذا فإنه يقرأ القرآن ويلامسه، فله ذلك إذا لم يجد الماء. نعم. هذه أخي رخصة في القرآن الكريم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنت إذا كان الإنسان مريض ويتأذى بالماء بسبب المرض فإن له أن يتيمم، لأن الشريعة جاءت لرفع الحرج وجاءت باليسر، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تبارك وتعالى في التيمم بعد التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فله أن يتيمم إذا كان مريضا، وبشرط أن يكون استعماله للماء يؤذيه بسبب المرض، أو كان يتضرر من استعماله الماء، يتضرر بأن يزيد عليه المرض أو تطول مدة المرض، فإذا حصل له ذلك فإن له أن يتيمم. إذا كان يزيد المرض باستعماله الماء أو تطول مدة المرض أو يشق عليه ويتأذى بسبب المرض فإن له أن يتيمم، وكما قال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم نعم. يعني لو كان مريضا وهو في مصر في بلد في مدينة فإن له أن يتيمم، إذا كان يضره استعمال الماء أو كان يزيد من مرضه أو كانت مدة المرض تطول بسبب مرضه، مثلا كان يكون به قروح فإذا تيمم، فإذا غسل مثلا هذه القروح أو الجروح هذه طالت مدة هذا المرض فإن له أن يتيمم، وهذه رخصة سواء كان في مدينة أو كان في سفر له ذلك، وهذا بنص الآية الكريمة. نعم. وأما إذا كان مريضا ولا يشق عليه، يعني هناك بعض المرضى لا يشق عليه استعمال الماء فيجب عليه أن يستعمل الماء، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. هو يستطيع أن يغتسل بدون مشقة وهو مريض، يستطيع مثلا أن يتوضأ وهو مريض ولا يشق عليه ذلك ولا يتضرر به، فهو كالصحيح في هذا. إنما إذا كان مريضا ويتأذى فيزيد عليه المرض أو تطول مدة المرض أو يتضرر من استعمال الماء فإن له أن يتيمم، إذا كان هذا المرض يتضرر بسببه باستعمال الماء. جمع الصلوات بدون عذر، هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجمع بين الصلاتين في حالات: الجمع بين الصلاتين للمسافر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر للمسافر، هذا ثابت بالسنة، وكذلك للمستحاضة كما في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها قال: فإن استطعت أن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسلي فافعلي، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين فافعلي وتغتسلين الفجر، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها تجمع بين الصلاتين للاستحاضة، وهي خروج الدم بصفة دائمة. وكذلك الجمع في وقت المطر، الجمع في وقت المطر أو إذا كان هناك وحل أو ريح شديدة غير عادية فيجوز الجمع. وأما خلاف الأمور التي رخص فيها الشرع فإن ذلك لا يجوز. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. وهذا الفعل لما سئل عنه ابن عباس سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وفعل ذلك مرة من النبي عليه الصلاة والسلام فعله تشريعا ليقتدي به في هذا المريض والمسافر وذوي الأعذار، فإنه فعل ذلك ليقتدوا به في هذا. وأما جمع الصلوات بدون عذر فذلك خلاف السنة، والصلاة باطلة بذلك لا يصح لأنه خلاف السنة، وما كان خلاف السنة فإنه مردود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين من بعده أنهم كانوا يصلون كل الصلوات لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلون الصلوات لوقتها، كل صلاة لها وقت معلوم، فجمعها بصفة دائمة ذلك خلاف سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعل ذلك يجب أن يؤدب ولا يجوز له أن يفعل هذا بصفة دائمة إلا إذا كان من ذوي الحالات التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها أن يجمعوا بين الصلاتين. نعم.
كنا مجموعة من الناس فأركتنا الصلاة يقول كنا مجموعة من الناس وأدركتنا الصلاة وليس معنا ماء فتيممنا للصلاة، عند دخولنا في الصلاة جاء من يحمل الماء ولكن بقدر لا يكفي لوضوء الجميع، فهل تبطل صلاة الجميع وكيف التصرف في هذه الكمية من الماء؟
السؤال يقول بأنهم كانوا مجموعة في مكان لا ماء به ثم تيمموا فجاء من يحمل الماء وهم في الصلاة، ولكن هذه الكمية لا تكفي لوضوء الجميع، فالحكم في هذا إن كانوا محتاجين إلى الماء للشرب لأن يشربوا مثلا أو أن يطبخوا فإنهم يتمون صلاتهم، يتمون الصلاة في هذه الحالة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحملون الماء ولا يتوضؤون به لأنهم يحتاجونه للشرب، ولذلك قال الإمام أحمد كانوا يحملون الماء ويحبسونه لشفاههم، فإذا احتاج إلى الماء المسافر أو من كان في أرض بعيدة عن الماء فإن له أن يتيمم سواء كان وحده أو كان مجموعة. فإذا كانوا يحتاجون إلى الماء للشرب أو للطبخ فإنه لا يلزمهم أن يخرجوا من الصلاة، بل يتمون صلاتهم ويصلون بهذا التيمم، ولا يعتبر أنهم واجدون للماء، لأن وجود الماء إذا كان بالاستطاعة أو لا ضرر في استعماله. وأما إذا كان وجود الماء كالمفقود حكما فإنه يتيمم المسلم لأجل ذلك. قال هل يجوز أن يقصر المريض الصلاة وهو في الحضر؟ القصر للمريض في الحضر لا يجوز أن يقصر الصلاة، لأن قصر الصلاة يكون للمسافر، وأما المريض فلا يقصر الصلاة، لكن له أن يجمع الصلاة، فهو في حكم مثلا المستحاضة وذوي الأعذار، فله أن يجمع، يؤخر العشاء ويعجل، يؤخر المغرب مثلا ويعجل العشاء، فيجمع بين الصلاتين، يعني يجمع مثلا في أول الأولى وآخر الثانية، له ذلك. وأما أنه يقصر الصلاة فلا يجوز له إلا أن يكون مسافرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.